بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فبإذن الله عز وجل إن شاء الله نبدأ النهاردة مع درة جديدة من درر الوحيين، قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نستلهم منها العبر والفوائد كثيرة جدا جدا جدا. قصة كانت عن عصر في من كان قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك. الملك دوت النبي عليه السلام بيحكي لنا طبعا القصة بدون التفاصيل التي لا تشغل المسلم عن المهمة اللي هو يريد ان يخرج منها والفايدة اللي يريد ان يخرج منها من الحديث. يعني النبي عليه السلام ما عادش يحكي لنا والله ده كان في عصر كذا وفي بلد كذا والملك كان اسمه كذا، لا، النبي عليه السلام دخل في لب الموضوع على طول، فقال كان في من كان قبلكم، مش مهم بقى الناس دول اسمهم ايه ولا في بلد ايه ولا عايشين ازاي، كان في ملك، وهذا الملك كان له ساحر. طيب ايه علاقة الملك بالساحر؟ يعني ليه الملك محتاج يبقى عنده ساحر؟ فقالوا ان اي ملك ظالم واي ملك طاغية لابد ان هو يبقى عنده ساحر، والساحر ده وظيفته ان هو يقلب الحقائق، يعني يلبس على الناس يوريهم الحق باطل والباطل حق ويدلس على الناس ويغير موازين الاعلام في الارض. هو ده كان ايه الساحر في زمانهم اللي هو بيمثل في عصرنا مثلا القوى الاعلامية في الحكم المعاصر، يعني في البلاد المختلفة، فهو ده ساحر هذا العصر. فكان في من كان قبلكم ملك وكان لهذا الملك ساحر. فلما كبر الساحر ده وبقى كبير في السن وحس ان هو مش هيقدر يواصل في مهمته، او على الاقل ان هو ممكن يموت قريب، فعايز حد يستخلفه في مهمة اضلال الناس وابعادهم عن الحق، فقال الساحر للملك ابعث لي غلاما اعلمه السحر. طبعا ده يورينا ان اهل الباطل مش كلهم عايشين في الرفاهية والرخاء، لا، هم كثير منهم عايشين في مهمة مقدسة في اضلال الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وبيبذلوا كما قال الله عز وجل ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهم فعلا بيألموا، فعلا لهم رسالة وعايشين عشانها. فالساحر قال ابعث لي غلاما، وطبعا كلمة غلام دي بتدل على ان ده كان طفل صغير او شاب صغير، لان هو ده افضل سن لتعليم العقيدة عموما ورسالة وغرس رسالة في هذا السن. فلذلك برضو دي فايدة احنا بنستفيدها، ان اللي عايز فعلا يبني فكر حقيقي واللي عايز ينشر دعوة حقيقية لابد انه يهتم بتربية النشأ الصغير، لا سيما سن الغلمان دوت، لان هو ده اللي بيبقى له اثر كبير جدا. يعني انت النهاردة لو شفت اي مسجد كده وجيت شفت تحفيظ اطفال مثلا او شباب كده في عمر 10-12-13 كده، شوف الناس دي بعد مثلا 5 سنين بقت ايه، هتلاقي المسجد ده بقى كله رجال، بقى كله شباب. في مشكلة في الصوت؟ بقى كله شباب بيدعون الى الله وبينصروا دين الله وبيعلموا القرآن وبيعلموا الاسلام. لذلك الساحر دوت كان عنده هذه الفطنة وهذا الوعي، فقال ابعث لي غلاما اعلمه السحر. فدوروا طبعا على غلام يكون هو اللي مع الملك، مع ساحر الملك. طبعا ده مش اي غلام، يعني اكيد بقى طبعا عملوا مسابقات واعلنوا بقى في انحاء المملكة ان احنا عايزين غلام يبقى الدراع اليمين بتاع ساحر الملك، وده اللي هيبقى له المستقبل بعد كده، وده اللي هيبقى الساحر بتاع الملك بعد كده، وده اللي هيبقى له السلطة وله القيادة وله الاموال وله. فوصلت في النهاية الاختيار، وصل الى ان هم يختاروا غلام. الغلام ده طبعا كان اكيد عنده من الذكاء ومن الفطنة ومن القدرة على التعلم اللي هم اختاروها عشان يكون كفء لهذه المهمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الغلام كان يمر على راهب وهو في طريقه الى السحر. يعني سبحان الله من ترتيب الله سبحانه وتعالى انه القى في طريق الغلام ده راهب. كان ممكن هو يعدي من طريق تاني وما يشوفش الراهب، وكان ممكن يشوف الراهب وما يقعدش يسمعه، لكن من قدر الله سبحانه وتعالى ومن ترتيب الله ومن غرس الله سبحانه وتعالى للدعوة وللإسلام وللدين انه يصطفي الغلام ده انه هو يعدي من الطريق ده فيقابل الراهب ده فيتعلم منه الدين. فمن فضل الله سبحانه وتعالى وترتيب الله لدينه ولأمره ان هذا الغلام كان يمر على راهب. فالراهب كان بيقول كلام عن الله سبحانه وتعالى يعلم التوحيد، في حين ان طبعا الساحر كان بيعلم الناس الشرك والضلال، ان طبعا السحر ده في جزء من التعامل مع الجن، وفي جزء من السحر، وفي جزء من الكفر، فده كان ده كان منهج الساحر. ولكن هذا المنهج الكفري المظلم كان بي بي يعني ايه بيغطى بانوار وزينة وعلى نقيض المنهج التوحيد النور الصافي، كان في مكان في كهف مظلم. فمع وجود هذا الظلام وهذا الزهد في المعيشة، ولكن نور التوحيد كان اسطع واكبر ليدخل قلب هذا الغلام، على النقيض كان ظلام الشرك والكفر والضلال اللي عند الساحر كان اوضح لهذا الغلام انه يترك هذا السحر. المهم الشاهد ان هذا الغلام كان بيمر، فكان بيسمع كلام من الراهب ثم يذهب الى الساحر، كان بيعمل كده كل شوية، هو معدي يسمع الراهب وبعدين يروح للساحر، رجع تاني من الساحر يقعد يسمع الراهب وبعدين يرجع لاهله وهكذا. فبدأ الساحر يلاحظ ان الغلام بيتأخر عليه وهو جاي في معاده، يجي متأخر، وبعدين اهله اما يجي مروح ليهم يتأخر عن المعاد اللي بيجي من الساحر، فبدأ ان اهله يضربوه لما يجي متأخر والساحر يضربه اما يجي متأخر، فشكى ذلك للراهب، قال للراهب والله انا ما بقعد اسمع منك واروح للساحر متأخر، الساحر يقول لي تجي متأخر ليه ويضربني، اما روح لاهلي متأخر اهلي يقولوا لي انت جيت متأخر ليه ويضربوني، فاعمل ايه؟ فقال الراهب للغلام اذا سألك اهلك فقل حبسني الساحر، واذا سألك الساحر فقل حبسني اهلي. يعني اما تيجي رايح لاهلك متأخر يسألوك كنت فين، قولهم كنت عند الساحر اتأخرت، واما تيجي رايح للساحر متأخر لانك كنت بتسمع الراهب هتعمل ايه؟ هتقولهم انا كنت عند اهلي. طبعا كذب بلا شك، ولكنه كذب مباح. هل هو كذب مباح لان ده شرع غير شرعنا فكان عندهم الكذب مباح في مثل هذه المسألة، ام هو من الكذب المباح ايضا في شرعنا عند الضرورة وعند الاضطهاد او ما الى ذلك؟ دي مسألة مختلف فيها. هو في الحالتين هو مباح بالنسبة له هو، لكن هل احنا زيه ويباح لنا مثل هذا الكذب في مثل هذا الموطن؟ يعني لو في حد مثلا في مكان مضايق عليه مثلا بشكل من الاشكال ان هو يحضر درس من الدروس مثلا، فحضر درس وراجع فحد قال له انت كنت فين، فيكذب بقى يقول ايه والله انا كنت مثلا في شغل او بس يقولش والله طبعا عشان ما ينفعش يكذب ويقول والله يعني لو انا كنت في شغل مثلا او كده، هل ده يجوز؟ ده قول بعض اهل العلم في المسألة يعني. المهم الشاهد ان هو الغلام بدأ فعلا يعمل كده، وده ايضا وان كان يعني في مسألة الكذب وكده في نقطة تانية وهي تعظيم اهل الدنيا للدنيا. يعني اما اهله بيسألوه انت كنت فين يقولهم عند الساحر خلاص ما بيتكلموش، وما الساحر بيسأله انت كنت فين يقول له كنت عند اهلي ما بيتكلموش، لان اهل الدنيا بيعظم الدنيا. فلذلك دايما الاعتذار بالدنيا بيبقى مقبول عند اهل الدنيا، لكن الاعتذار بالدين عندهم مش مقبول. يعني انت لو جيت قلت لهم والله اصل انا كنت بحضر درس ديني ما هيقول لك انت ازاي وهو ده الدين وانت مش لكن والله انا كنت في شغل، ما هو برضه حضور الدرس ده شغل يعني، ساعتها هيحترموك وهيعظموك وكده. المهم الشاهد بدأ فعلا الغلام يعمل هذه الحيلة التي علمه الراهب، وبيحضر للراهب باستمرار ويتعلم منه حاجات هنعرفها بعد كده من قصة الغلام. بعد مرور ايام او فترة من الزمن بدأ الغلام يعني يحتار، يا ترى الغلام اللي بسمعه من الكلام اللي بسمعه من الساحر هو الحق، ولا اللي بسمعه من الراهب هو الحق؟ يروح للراهب مكان مظلم وكهف وزهد في الدنيا، ولكنه بيتكلم كلام عليه انوار التوحيد والنبوة والى ذلك، يا ترى الكلام ده اللي صح؟ بس الكلام ده ما فيهوش دنيا بس فيه نور، نور الحق. ولا يروح للساحر يلاقي العكس بقى، يلاقي انوار وزينة وفلوس وسلطة وكل حاجة بس فيه ظلام الكفر والضلال، يا ترى ان هو فيهم الصح؟ طفل لسه الغلام مش عارف يميز، ففضل محتار. ففي يوم من الايام وهو ماشي محتار كده وبيفكر يا ترى مين فيهم الصح، لقى ان في دابة يعني حيوان من الحيوانات وفي رواية هو اسد سد على الناس الطريق، وماشي كده لقى في اسد طلع على الناس وقف قفل الطريق والناس مش عارفه تعدي لا تروح ولا تيجي. فقال حاجه غريبه جدا، كان ممكن اي غلام في سنه في الموقف ده يجري وخلاص يقول انا مالي ويبعد عن الاسد ولا يروح تاني ولا اي حاجه، لكن هو حس ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. طبعا هنا بنعرف من المقولات دي بعض ما علمه الراهب للغلام علمه ان ربنا سبحانه وتعالى يحب، فقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر، فعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب وبيحب الخير والحق، لان هو ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الباطل، فهو عايز يعرف انه الحق، فقال اليوم اعلم ايهما احب الى الله، فالاحب الى الله يبقى هو الحق، فعرف ان ربنا بيحب وان ربنا بيحب الحق وان ربنا بينصر الحق، فلذلك لو هو ده الحق يبقى ربنا هينصره. فدي حاجات من الايه من اللي اتعلمها من الراهب. فبالفعل واقف الغلام وخد طوبة كده من على الارض او صخرة وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان لو كان امر الراهب احب الى الله، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل الدابة. يبقى مين اللي هيقتل الدابة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر على ذلك، مش الطوبة اللي هيرميها ولا اي حاجة، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي ستقتل الدابة. وتعلم ايضا الاخذ بالاسباب، يعني هو كان ممكن يقول اللهم اقتل الدابة وخلاص وما ياخدش بالاسباب، لكن دي كلها لمحات احنا تعلمنا منها ايه اللي الراهب علمه للغلام، وفي حاجة تانية كتير ان شاء الله تأتي معنا. المهم الشاهد ان الغلام خد طوبة، تخيلوا بقى غلام عنده 12-13 سنة شايل طوبة بايده الصغيرة الضعيفة، هتبقى قد ايه الطوبة دي؟ يعني كيلو 2 كيلو، يعني مش ممكن، هتبقى طوبة صغيرة خالص. طيب والطوبة الكيلو حتى دي مثلا وشايلها وبيرميها بايده الضعيفة دي، هل تقدر تقتل دابة تسد على الناس طريقهم؟ يعني لو كان الناس فعلا، لو كانت الدابة دي تتقتل بصخرة ما كان اي واحد من الناس رماها وقتلها، لكن حاجة الناس كلها عجزت ان هي تقتلها، يقتلها طفل بصخرة صغيرة؟ لا، هو اللي مش القتل لا الصخرة ولا الطفل، لكن الذي قتلها هو الله سبحانه وتعالى، وبدعاء هذا الغلام الصالح فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة، اخذ الطوبة الصغيرة اللي في ايده ديت ورمى بيها الدابة، بالفعل ماتت الدابة، فالناس كلهم عرفوا ان دي آية من عند الله سبحانه وتعالى مش من عند الغلام، عرفوا ان الغلام ده رجل صالح يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجاب له، فبدأ الناس تذهب الى هذا الغلام وتقول له طب ادعي لنا بقى اللي مثلا كف بصره، ادعي لي ان ربنا يعيد عليا بصري، اللي عنده حد مريض يقول له ادعي لي ان ربنا يشفيني وهكذا. فبالفعل بدأ يزيع صيت هذا الغلام انه يعمل لله سبحانه وتعالى وانه يعمل الى فك كروبات الناس، وبدأ الناس تأتي للغلام واشتهر أمر الغلام بين الناس، الغلام ده راجل مستجاب الدعوة لما يدعي ربنا بينصره، وأي واحد عنده كربة أو عنده حاجة بدأ يذهب للغلام ويقوله دعي لي. مرت الأيام وزع صيت الغلام جدا جدا في القرية، حتى إن واحد من جلساء الملك كف بصره اتعمى، فقعد يسأل يا جماعة، يروح الأطباء يلف يمين وشمال لحد ما جاله خبر الغلام، قالوا له بص ما من الآخر انت اللي عندك ده مرض ملوش شفاء، لكن في واحد هنا غلام بيدعو الله سبحانه وتعالى فيستجاب له، اذهب الى الغلام وادعو الله سبحانه واجعله يدعو الله سبحانه وتعالى لك فسيستجاب له باذن الله سبحانه وتعالى. ففعلا جليس الملك جمع، طبعا هو اتعامل بقى باسلوبه اللي هو طول عمره متعود عليه، ان هو اي حاجة بتمنها واي حاجة بالدنيا بتزلل، هو شاف كده، شاف الناس بتعامل كده، فهو فاكر بقى ان الغلام ده زي الناس كده، وجمع اموال وجمع اشياء وراح لايه للغلام وحط الهدايا بتاعته وقال للغلام ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. طبعا كلمة فيها تعظيم للدنيا كبير جدا جدا جدا، بيقول ما ها هنا لك اجمع، يعني ها هنا دي فيها حاجة بيقولوا في اللغة انها يعني حاجة العلو والشأن كده والتعظيم، ما ها هنا الحاجات العظيمة دهيت لك واجمع ليك لوحدك وكلها بتاعتك ان انت شفيتني. فطبعا الغلام تعلم ايضا من الراهب الزهد في الدنيا، الراهب ده كان واحد قاعد في في كهف وقاعد لوحده وقاعد زاهد في الدنيا، فتعلم الزهد من الدنيا فلم يلتفت بقلبه الى الدنيا، حتى ان اهل السلوك يقولوا يقولون السلامة من الدنيا هي السلامة منها اخذا وتركا. يعني ايه قالك اخذا وتركا دي؟ يعني تترك الدنيا وانت سليم، يعني في كتير مننا يقدر انه يترك الدنيا، يعني يجي يعرض عليه مثلا اكل شاهي جدا فيزهد عنه، او يعرض عليه فلوس كتيرة جدا ويزهد عنها، لكن وهو تركها وسايبها يبقى قلبه متعلق بيها، يبقى نفسه انها تكون معاه، ده سلم منها اخذا بس ما سلمش منها تركا. لكن اللي بيسلم منها اخذا وتركا هو الذي يترك الدنيا ولا يعني يرى اصلا انه ترك شيء ذو قيمة، يعني تخيلوا كده لو واحد ماشي كده ولقى حاجة ميتة كده فرخة ميتة مثلا، هيروح يقول لأهله مثلا، وكل ما يقابل واحد من أصحابه والله يا جماعة النهاردة لقيت فرخة ميتة في الشارع ومرضتش كلها ولا بصلها ولا هي، لو دي مقامها عنده عمره ما هيقول الكلام ده. لكن انت يقول والله انا شفت ذهب على الارض وسبته عشان الذهب ده له عنده قيمة، لكن لو هي حاجة ملهاش قيمة عمره ما هيتكلم عنها. فالدنيا اهون عند الله سبحانه وتعالى من جناح بعوضة، فلو هي كذلك في قلب المؤمن سيتركها ولا يتكلم، ما يقولش والله انا تركت وسبت وضحيت وعملت ويا ما سبت من الدنيا عشان ربنا وعشان الدعوة وعشان، لا عمره ما يقول الكلام ده. ده لم يسلم من الدنيا تركا. الغلام سلم من الدنيا تركا، عمل ايه لما هو قال له ما هنا لك اجمع ان انت شفيتني، ما خدش الدنيا، بس ما عادش يقول له بقى ايه انا مش بتاع دنيا وايه اللي انت بتقوله دوت والفلوس دي خليها لنفسك، لا ولا كان كلمه الدنيا دي ذكرت اصلا، ولكن رد عليه بمنتهى البساطه ودخل للكلمه التي تمس العقيده، قال له انا لا اشفي احدا انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفك. يعني قال له يعني دخل في القضيه اللي بتمس العقيده على طول، انا ما بشفيش حد، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيشفي، لو انت امنت بالله ربنا سبحانه وتعالى سيشفيك مما انت فيه. فبالفعل امن جليس الملك واسلم لله سبحانه وتعالى ودعا الله فشفاه الله سبحانه وتعالى. رجع بقى جليس الملك وعاد الى الملك مرة اخرى يجلس معه، فطبعا الملك بيدعي الالوهية وبيدعي القدرة على الخلق والرزق والتدبير وكل حاجة، بقى هو الملك بقى اللي بيعمل كل حاجة في الدنيا زي فرعون كده. فدخل عليه الجليس فلقاه بيبصر بيشوف، ده كان لسه اعمى، فبيقول له من الذي شفاك، انت ايه اللي حصل، انت خدت دواء ايه ولا رحت لمين ولا تعالجت عند مين؟ قال انما شفاني الله، او شفاني الله سبحانه وتعالى، او شفاني ربي. فقال له اولك رب غيري، يعني شوف منتهى الجنون اصلا، ان هو اساسا ما عرفش مين اللي شفاه وبيساله انت مين اللي شفاك، وبيقول له اولك رب غيري، طب ما انت لو ربه كنت عرفت مين اللي شفاه، كنت انت شفيته، ما كانش قدر حد يشفيه الا انت. لكن هو بمنتهى يعني السخف بيقول له اولك رب غيري. فقال له بمنتهى الثبات والرسوخ الذي تعلمه من الغلام، قال له ربي وربك الله. لا ده كده بقى ايه الحوار اتغير، انت كنت جالس للملك وبتحترم الملك، النهاردة انت جاي تقول للملك ربي وربك الله، انت بتنفي ألوهية الملك بتنفي قدرة الملك. فالملك طبعا لم يعني يتأخر لحظة ان هو ياخد الجليس بتاعه ده ويعذبه، فعذب الجليس حتى دلع الغلام، قعدوا يعذبوه لحد ما ايه مين اللي عمل معك كده، مين اللي علمك الكلام ده، مين اللي دعاك الى الكفر بالملك، لحد ما عرفوا ان الغلام هو الذي علمه ذلك. فجاء بالغلام فعذب الغلام، فقال فعذب كثيرا حتى دل على الراهب. طبعا الراهب كان اوصل غلام، حتى دي نسيت اقولها لكم، لما الغلام راح له بعد موضوع ان هو قتل الدابه ديت دعا الله فقتل الله الدابه، راح فحكى الكلام ده للايه للراهب، فالراهب قال له ثلاث حاجات، قال له اي بنية انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. كل كلمة من كلمات الراهب للغلام كانت ملمح من ملامح التربية. رقم واحد أي بنية، علاقة المربي بالطلبة بتوعه وبالمربين لابد أن تكون علاقة الأبوة، لابد أن يكون بالنسبة له أب ويجد فيه روح الأبوة في التعامل معه. أي بنية. رقم اثنين قال له أنت اليوم أفضل مني، وده التجرد لله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله، ان هو بقى مش انا شيخك او انا اللي علمتك فانت عمرك ما تبقى احسن مني، بل ممكن يعطله سنين في طلب العلم وفي الدعوة الى الله عشان ايه يفضل هو تحته، او يدخله في اي مشاريع وهمية عشان يفضل هو ايه اقل منه. لا قال له انت اليوم افضل مني، وده التجرد لله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة قال له وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه، ودي العلم بسنن الله عز وجل في الدعوات، وهو سنة الابتلاء، ودي سنة الله عز وجل هو الذي سنها، ان اي حد بيسير في طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فلا بد انه سيواجه الابتلاء يوما من الدهر. لذلك قال الله عز وجل في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا ايه بالصبر. فبعد التواصي بالحق على طول جاء ايه التواصي بالصبر، لان لابد لمن يتواصون بالحق ان ايه يبتلوا فيتواصوا بالصبر بعدها مباشرة. فقال له ايه انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. جميل. لما بقى وصل زي ما احنا قلنا وجاء وامن جليس الملك وعذب فدل على الغلام وعذب الغلام فدل على الراهب جيء بالراهب على الرغم ان الراهب قال للغلام ايه فان ابتليت فلا تدل علي لكن هنا نعرف برضو ودي نقطة مهمة جدا ان طاقة البشر لها قدرة في طاقة البشر معينة ما يقدروش يتحملوا اكتر منها فلابد ان احنا نراعي ذلك يعني لو فرضنا ان مثلا الناس في مكان من الاماكن او في دعوة من الدعوات واتخذ واحد منهم وعذب فدل عليهم هو صحيح اخطأ بس لابد نحترم هذا الخطأ ان الرجل له قدرة في التحمل ومش معك انه انتكس وضاع ونعمله معاملة الخائن والعميل لا هو الغلام دل على الراهب فدل على الراهب طبعا هنشوف بقى التعامل المختلف بين الثلاث اشخاص عندنا الجليس وعندنا الغلام وعندنا ايه الراهب اول حاجة الجليس وضع المنشار في مفرق رأسه فشق نصفين فسقط شقاه تقسم نصين كده وقع ايه نصين قدامهم بعدين جاء بالراهب ووضع برضو المنشار في مفرق رأسه فشق نصفين وتقسم الراهب نصين اتبقى مين الغلام طبعا ده لان هو ده التعامل اللي اهل الباطل بيتعاملوه مع اهل الدنيا الكبار جدا اللي بيستعلنوا بدينهم ويستعلنوا بايمانهم بيحاولوا يدمروهم باي شكل وتاني حاجة ده التعامل ايضا مع من مثل الراهب اللي هو عنده علم وعنده دين وعنده لكن ملوش وضع عند الناس في خدمة الناس وصناعة المعروف والتواصل مع الناس ودعوة الناس واحد منعزل عن الواقع عايش لوحده في ايه في خندق او في يعني صومعة او في اي شيء هو صحيح عنده خير كبير جدا وهو اللي علم الغلام الدين والاسلام لكن طول ما هو منعزل عن الناس ما خلاص لما يقتل محدش هيدور عليه فقتلوا الايه الراهب وقتلوا جليس الملك بقى مين بقى الغلام بدأ الغلام بقى طبعا ده هو رأس حربة الدعوة في هذه في هذا القوم او في هذه الحقبة فهم يريدون ان يضلوا الناس مش مشكلته ان الايه انه يتخلص من الغلام ما كان قتله زي ما قتل الايه الراهب او كان قتله زي ما قتل ايه الجليس لكن هو عايز يضل الناس ويكسر دعوته في قلوب الناس فبدأ يدور على كيف يضل هذا الداعية اللي هو الغلام فبدأ ياخده بالترهيب والترغيب قال له قد بلغ من سحرك ما بلغ انك تشفي الناس يعني انت السحر بتاعك عايز بقى يحور الموضوع من هو دعاء وتوحيد ودعوة الى الله الى ان هو وصل مرتبة كبيرة جدا في السحر وهيبقى بقى سحر الملك بقى فبيقول قد بلغ من سحرك ما بلغ انك تشفي الناس فطبعا الغلام رد عليه منتهى الثبات انا لا اشفي احدا انما يشفي الله فخلاص كده يبقى وقفل معاه باب الايه باب الترهيب بدا يخش معاه في الترهيب بقى فقال لهم خذوا نزل الاعوان بتوعه خذوا واصعدوا به جبل فإذا بلغتم ذروة الجبل فألقوه من على الجبل طبعا هو ليه موضوع الجبل ده تخيلوا بقى مجموعة من الحراس واخدين الغلام وماشيين بيه من القصر إلى الجبل وهيطلعوا الجبل وبعدين يرموه من على الجبل فطبعا طريق شق كبير جدا مليان بالمخاوف لعل الغلام يرتدع يقول يطلع من القصر كده يشوف الناس بتبصله هو مسحوب يقوموا راجعين يرجع في كلامه تاني لا يطلع الجبل يشوف عورة الجبل يطلع لما يطلع من فوق الجبل ويشوف الدنيا عالية ازاي يرجع ثبت الغلام حتى صعد على الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فتدهده الجبل اتهز فسقطوا وماتوا وبقي الغلام بقى كان ممكن يقول ايه خلاص بقى الحمد لله ربنا خلصني منهم اروح ادعو الله في اي مكان تاني لا الغلام ثبت ايضا على دعوته وعاد مرة اخرى الى الملك فالملك سأله اين اصحابك فين الناس اللي انا ايه بعتك معهم قال كفانيهم الله بما شاء تمام فاخدوا برضو ايه شوط تاني من الترهيب قال لأعوانه خذوه واركبوا به كركور اللي هو سفينة صغيرة كده أو مركب صغيرة واذهبوا في البحر حتى إذا توسطتم البحر فألقوه برضو نفس الفكرة أنه هو إيه يشوف الطريق لحد البحر وبعدين يركب البحر ويشوف الأمواج ويتوسط البحر ممكن في أي مرحلة من دي يتراجع فإذا توسطوا به البحر بالفعل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأ الكركور اتقلب وغرقوا جميعا وجاء الغلام يمشي مشى بقى على البحر لا الكركور اتقلب له تاني الله اعلم جه ازاي هي كرامه في كلا الاحوال نجا بدعوته لله سبحانه وتعالى ثم عاد الى الملك مره اخرى فالملك استغرب جدا ده بتوع الجبل ما ينفعش بتوع البحر ما ينفعش طب نعمل ايه في الراجل ده هنموته ازاي فتحول الامر الى مامور فقال له الغلام انك لست بقاتل انت مش هتعرف تقتلني من الاخر بقى حتى تفعل ما امرك به ازاي لما تسمع كلامي والاوامر اللي هقولها دي تنفذها ساعتها بس هتقدر تقتلني. قال له تدعو الناس جميعا في صعيد واحد وتربطني وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام حينئذ ستقتلني. فبالفعل الملك عمل كده، جمع الناس كلها في صعيد واحد وبعت للناس كلها تعالوا اتفرجوا على الغلام واحنا بنقتله. جاء الناس كلهم افواج وربط الغلام وخد سهم من كنانة الغلام وقال بسم الله ايه رب الغلام. وهذه الكلمة اللي الغلام كان عايز يوصلها حتى لو فقط حياته كلها، ان ربوبية مين لله. ومين اللي بيقولها النهاردة؟ الملك اللي كان بيدعي الربوبية هو اللي بيقول بسم الله رب الغلام. يعني لولا اسم الله رب الغلام ما كنتش هقدر اقتله، لولا ان رب الغلام هو اللي هيعيني على الغلام مش هقدر اقتل الغلام. وخلاص كده هو انكسر لله سبحانه وتعالى وانكسر سلطانه وربوبيته امام الناس. هو عمل عكس اللي الملك كان عايزه. الملك كان عايز يكسر دعوته فكسر هو ادعاءه للربوبية بهذه الكلمة، فاخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام واطلق السهم فوقع في صدغ الغلام. الصدغ طبعا اللي هو ايه المكان اللي فوق الودن كده، اللي هو الناس لما تيجي تنتحر بتحط فيه المسدس، هو ده الصدغ مش الخد يعني. فوقع الايه السهم في صدغ الغلام ومات الغلام. فآمن الناس جميعا، كل الناس طبعا شفت المشهد ده. ده الملك اللي هو كان بيقول ان هو الرب وهو اللي بيشفي ما قدرش يقتل الغلام لما قال بسم الله رب الغلام، يبقى فعلا رب الغلام هو الاله الحق. فآمن الناس جميعا، فجاء حراس الملك وايه اعوانه وقالوا له ايها الملك قد وقع ما كنت تحذر. انت كنت بتحذر ان ايه ان الناس تآمن. آمن الناس، هي دي كانت مشكلتك انك مش عايز الناس تؤمن. طب هو السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليه الملك مش عايز الناس تؤمن؟ ما يسيبهم يؤمنوا وهو يفضل ملك وهم مؤمنين، اللي هو خسروا يعني. لا، الملك يعلم جيدا ان من آمن بالله سبحانه وتعالى فانه لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالضيم ولا يعيش كالبهائم. لا، ساعتها هيطالب بحقوقه وهيطالب بما يريد وهيطالب بالعدل وهيطالب بالحق وهيطالب بان كل شيء يوضع في موضعه. وده شيء طبعا الملك الظالم الغاشم لا يريده. فهو مشكلته كما قال الله عز وجل وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالناس لو امنت بالله العزيز الحميد لن يبقوا حاكما ظالما ابدا. فهو كان عارف كده، فهو كان بيخاف من ايه من ايمان الناس. فوقع ما كنت تحذر وامن الناس فخدت الاخاديد والقي الناس فيها وهم ثابتون عن الايمان. وفي اخر الحديث ان امرأة جاءت لتلقى وهي تحمل رضيعها، فلما ترددت اشفقت يعني على ابنها كده انزل في الخدود ولا منزلش، نطق لها ابنها وقال لها يا امه اصبري فانك على الحق. فوضع في الخدود وماتت على التوحيد وعلى الايمان بالله عز وجل، ودخل الناس في دين الله افواجا. وخلد الله عز وجل ذكر هؤلاء في القرآن في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود اللي هم مين؟ اللي شقوا الأخدود للناس، اللي هم أعوان الملك، اللي شقوا الأخدود الملك وأعوانه عشان يقتلوا الناس. قتل، الله عز وجل بيقول لهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اللي هي في الآخرة إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دي كانت قصتنا النهاردة، قصة أصحاب الأخدود. يعني احنا ما طولناش فيها قوي عشان عندنا إن شاء الله جولة دعوية، لكن يعني حاولنا نقف مع أهم ملامح وفوائد هذه القصة العظيمة جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون أفدنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني قدامكم كده ربع ساعة إن شاء الله وهيبدأ دكتور حازم الدرس بتاعه بتاع حب الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.